وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانب صغير: إشكال آخر في باب استصحاب الأحكام. إن في استصحاب الأحكام إشكالين، أحدهما ما تقدم عن الشيخ النراقي وشيده السيد الخوئي، وقد فرغنا منه ومن التعليق عليه. والإشكال الثاني الذي هو ليس بمهم، وإنما هو قضية فنية ينبغي ملاحظتها لا أكثر، وحاصله إن الشك في بقاء الحكم لا يتصور إلا بزوال بعض القيود المأخوذة في موضوع الحكم، إذ لو كانت القيود باقية أجمع فلا يمكن أن يحصل الشك في البقاء، إلا إذا فرض احتمال النسخ، فإنه في باب النسخ تكون كامل القيود موجودة، ومع ذلك يرفع الشرع ذلك الحكم. فإذا فرض أن احتمال الرفع كان من ناحية النسخ، فيمكن أن نفترض أن تمام القيود بعد موجود، ولكن الشك ليس كذلك، يعني ليس من جهة احتمال النسخ، وإنما نشك في بقاء الحكم بنجاسة الماء المتغير من ناحية اختلال بعض القيود وهو قيد التغير الفعلي، فإنه قد زال، ولأجل زواله نشك في بقاء الحكم. أليس الشك إذن لأجل احتمال النسخ؟ وما دام الشك ناشئا من زوال بعض القيود، هسه هذا لا يؤثر بعد، مو هسه مثلا في مثال ما المتغير جاء لحتما شنو بعض القيود وهو ايش التغير او الشك في الزوال، فلا بد ان يكون الشك في البقاء من زوال بعض القيود تممها، او الشك في زوال بعض القيود مئة. وبناء على هذا ياتي الإشكال، وهو أن الاستصحاب، جريان الاستصحاب فرح إحراز بقاء الموضوع، والموضوع هنا لا نحرز بقاء الموضوع لاحتمال أن ذلك القيد دخيل في من؟ في الموضوع، فيحصل التغير في الموضوع إما بنحو الجزم أو بنحو الاحتمال. والاحتمال أي احتمال زوال الموضوع وتغير الموضوع كاف لعدم جريان الاستصحاب. إن هذا إشكال يتسجل في باب استصحاب الأحكام، ويمكن أن نصوغ هذا الإشكال بصياغة علمية وفنية أكثر، وذلك بأن نقول إن المولى لا يأخذ شيئا كقيد في الحكم إلا إذا كانت له مدخلية، إلا إذا كانت له مدخلية في المصلحة، إذ لو لم يكن له تأثير في المصلحة فأخذه قيدا يكون ماذا يكون؟ أخذه قيدا في الحكم يكون لغوا وعبثا. وما دام دخيلا في المصلحة، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية القيود، فسوف يصير مجموع القيود هو موضوع المصلحة، فالمصلحة تتحقق وتثبت بمجموع هذه القيود. وإذا سلمنا بهذا نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أن موضوع الحكم الشرعي لابد وأن يتطابق مع موضوع المصلحة، إذ لا معنى لأن يكون موضوع المصلحة شيئا معينا ويكون موضوع الحكم الشرعي شيئا آخر، إن هذا ليس عقلائيا أيضا. وبهذا تصير مجموع القيود التي هي موضوع المصلحة تصير موضوعا للحكم الشرعي، ومعه فأي واحد منها إذا اختل جزما أو احتمل اختلاله فسوف لا نحرز بقاء موضوع الحكم الشرعي فلا يجري الاستصحاب. إن هذه صياغة أكثر فنية من الصياغة السابقة، ما أريد أقول الصياغة السابقة ليست سهلة، هذه صياغة سهلة وهذه قد دخل فيها فهمناها بالمصطلحات العلمية وببعض القضايا العلمية، فألبست هذه الصياغة ثوب العلمية والفنية. هذا حاصل الإشكال في الإشكال الثاني في باب استصحاب الأحكام، وبناء عليه فسوف لا يجري الاستصحاب حتى لو فرض في باب الأحكام، حتى لو فرض لم يكن له إيش معارض، أعني استصحاب عدم الجعل بالمقدار الزائد، إنه في حد نفسه لا يقبل الجريان لعدم إحراز وحدة الموضوع. وفيه انه يمكن ان نجيب بجواب بسيط لا يشتمل على تحقيقات علمية كما ويمكن ان نجيب بصيغة حزية. اما الجواب الذي لا نطعمه بالقضايا العلمية والمصطلحات العلمية فحاصله ان يقال ان خطاب لا تنقض اليقين بالشك هو خطاب عرفي وقد صدر من انسان عرفي عن الامام عليه السلام، فانه بين شريطين حينما يتحدث مع الناس بهذا الكلام وما شاكله يتكلم بما هو عرفي ولا يتجاوز الحدود العرفية، فيتكلم كأحدنا وعلى وفق الأسلوب المتداول بيننا. أغلق الشريط من أول: إن هذا خطاب عرفي صدر من إنسان عرفي لإنسان عرفي، وهو زرارة وأنا وأنت، فلا بد وأن نفهمه فهما عرفيا ونطبقه في الحدود العرفية. وعلى هذا الأساس نقول إن الماء المتغير مثلا إذا زال تغيره من قبل نفسه فالعرف لا يرى دخالة التغير في موضوع النجاسة، فإنه يرى الموضوع لها للنجاسة هو ماذا؟ هو لا هو هو لا هو هو لا هو موضوع النجاسة في نظر العرف. الماء ذات الماء، فذات الماء هو نجس، فالنجاسة عرض موضوعها الماء، هكذا يرى الحوش، وليس موضوعها التغير. فالتغير ليس هو موضوع للنجاسة، ولا يتحمل عرفان أن يكون موضوعا للنجاسة. نعم هو حيثية ماذا؟ تعليلية في نظر العرف، يعني إنما صار الماء نجسا وحدثت فيه النجاسة لأجل التغير، فالتغير علة لأنه هو الموضوع. فإذا شككنا أنه علة بمجرد حدوثه، بحيث حدوثه يحدث النجاسة ويبقيها إلى الأبد وإن زال ماذا؟ التغير من قبل نفسه، أو أنه يلزم أن يكون باقيا، فإنه آنذاك تبقى النجاسة تبعا لبقاء التغير. فالموضوع هو الماء والشك في كيفية علية العلة. فإذا يشير العرف إلى الماء ويقول أنا أتيقن أنه كان نجساً والآن أشك في بقائه على النجاسة، وإذا رفعت اليد عنها يعني عن النجاسة صار ذلك نقضا لليقين بالشك. فيجب الاستصحاب من زاوية النظرة الأرضية. إذا أردنا نتكلم من الزاوية العرفية الجواب سهل، هذا الذي أخذناه وبيناه، وهذا جواب سيال يأتي في جميع الموارد التي القيود لا تكون لها مدخلية بالنظر العرفي في الموضوع. ويمكن أن نجيب بصياغة من جوابين يعني صياغة عرفية، هذا الذي بيناه فهمناه الحمد لله، والصياغة شوية الذي تشتمل على بعض المصطلحات العلمية، والصياغة الدقية والجواب الدقي، وذلك بأن يقال إن البيان السابق الدقي والمشتمل على بعض المصطلحات العلمية كان مركبا من مقدمتين. الأولى إن كل قيد لابد وأن يؤخذ، لابد أن يكون دخيلا في المصلحة، وبالتالي مجموع القيود تكون موضوعا للمصلحة. عشان هذا ما أسوي مقدمتين، هذا واحد يدي يسوي مقدمتين. مقدمة الأولية شنو؟ أن كل قيد هو دخيل في المصلحة، هاي مقدمة. ثم مقدمة ثانية، مجموع القيود إذن هو عبارة عن موضوع الحيصات. لا أنا جمتكم سويتم شنو شلال، ما كنت داعي للتكفير. إذن المقدمة الأولى هي أنه كل قيد يؤخذ فيه الحكم لا بد وأن يكون دخيلا في المصلحة، وبالتالي مجموع القيود هي موضوع المصلحة، هاي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية هي أن موضوع الحكم الشرعي لابد وأن يتطابق مع موضوع المصلحة، ونحن نريد أن نناقش في المقدمة الأولى. يعني نقول لا نسلم أن القيود التي لها تأثير في المصلحة تكون موضوعا للمصلحة، إننا نريد أن نناقش هذه المقدمة. وحاصل المناقشة هي أن القيد الذي له تأثير في المصلحة هو علة لاتصاف الشيء بالمصلحة، فدخول الوقت مثلا، دخول وقت الزواج علة لاتفاق الصلاة الظهر بكونها ماذا؟ بكونها ذات مصلحة، يعني في فعلها صلاة الظهر، يعني فعل صلاة الظهر يتصف بأنه ذو مصلحة عند دخول الوقت. فدخول الوقت إلا الاتصال فعل صلاة الظهر بالمصلحة، وما دام علة فلا يكون جزء الموضوع، إذ لو كان جزءا من موضوع المصلحة فكيف اتصف هذا الموضوع بأنه ذو مصلحة، إن لازمه أن الموضوع نفسه إلا لطرو المصلحة عليه، وهذا معناه أن المصلحة ذاتية لهذا الموضوع وليست عرضية. والحال أن المصالح عادة هي عارضة على موضوعاتها لا أنها ذاتية لموضوعاتها، فهي تعرض على موضوعاتها لعلة. فإذا كانت تلك العلة وتلك الحيثية جزءا من الموضوع، لزم من ذلك أن يكون الموضوع هو السبب لاتصافه بالمصلحة، يعني اتصافه بالمصلحة يصير ذاتيا له، فهو في ذاته مشتمل. ففعل صلاة الظهر في ذاتها هو يشتمل على المصلحة عند دخول الوقت، وهكذا بقية الأفعال في ذاتها تكون، وهذا شيء مرفوض، وإنما المصلحة عارضة، وإذا كانت عارضة فتحتاج إلى علة هي السبب لاتصاف ذلك الموضوع بالمصلحة، وعليه فلا يكون موضوع المصلحة مركبا من مجموع تلك القيود حتى تتم المقدمة الأولى، وبالتالي حتى نضم إليها المقدمة الثانية. كلا، لا نسلم أن مجموع القيود هي عبارة عن موضوع المصلحة، بل ندعي أن القيود هي حيثيات تعليلية، يعني علة، حيثيات تعليلية هذا تعبير كبير، علة لعروض المصلحة على موضوعها، سيكون خارجا عن موضوع المصلحة، ومعه يبطل تلك الصياغة الدقية التي أشرنا إليها. والخلاصة من كل هذا إن الإشكال المذكور مندفع أيضا لما أشرنا إليه، وبهذا نختم كلامنا عن التفصيل الذي ذكره الشيخ النراقي والسيد الخوئي، ونتحدث من الآن عن التفصيل الثاني، فإنا ذكرنا فيما سبق يوجد تفصيلان مهمان وطبيعي أهمية من النشأة الدنيا، أهمية من النشأة، من أهمية من تختارهما، وقال بعض مرات الأهمية من تجي، من أهمية المتبني، الشخص الذي تبنى هذه الفكرة يصير أهمية لهذه، أهمية من هذه الناحية. من دون ماذا؟ لكن بما أنه مصلحة موجودة صارت سببا لاتصاف هذا الموضوع بمن بالمصلحة، فحينئذ من الوجيه حينئذ الشارع بعد يصب الحكم لأنه اتصف بالمصلحة، لكن بسبب علة مو جزء من الموضوع، علة خارجية خارجة عن موضوع صارت سببا لاتصاف هذا الموضوع بالمصلحة، هذا هو الشيء الوجيه وإتباعه.
لا أنه علة إيجابية، وإلا كان الموضوع من بداية حالي
الموضوع من البداية. أنا يدعون لولا دخول الوقت الصلاة فعل الصلاة لا يتصف لمن بالمصلحة، فإذا دخول الوقت صار سببا لاتصاف، فإذا صار سببا فعل لاتصاف فعل الصلاة بالمصلحة، فإذا لا يكون جزء من موضوع المصلحة، فإذا جزء من موضوع المصلحة شلون هو سبب وشلون هو جزء ماذا من موضوع المصلحة؟ ما يمكن بني يجتمع عن التعلاج إلا في الوقت، هو إجتماع واقع المطلب ما تجي، هو واقع المطلب يجي. زين، العنوان التفصيل الآخر ماذا؟ التفصيل عنوان ماذا نذكره؟ قلنا شنو التفصيل الثاني؟ شنو العبارة الذي هذا؟ نتحدث عن التفصيل الثاني، خلي العنوان التفصيل بين الشف المقتضي والرافع، وهذا التفصيل الثاني قد تبناه الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، وذكره بعنوان القول التاسع من مجموع الأقوال الذي قلنا مجموع الأقوال إيش قد ذكرهم الشيخ في الرسائل 11 قول. هذا حترقينا رقمه بحسب التسلسل القول التاسع، وقد تبناه قدس سره، وقال إن أول من أثار باب الإشكال وفصل هذا التفصيل والتفت إلى هذا التفصيل هو المحقق الخنساري صاحب شرح الدروس، هكذا ذكر قدس سره في الرسائل رقم التسلسل الكتاب على الطبعة الجديدة رقم 26 صفحة 78، حيث ذكر إن أول من فتح باب الإشكال في استفادة العموم من الأخبار هو يعني المحقق الخنساري. فالبذرة الأولى منيا منه من الخنساري، ولكنه قدس سره بعد ذلك يعني في صفحة 159 ذكر عند ذكر الحجة على القول المذكور والدليل على القول المذكور، ذكر أن المحقق في معارجه يظهر منه تبني هذا التفصيل، حيث قال والذي نختاره منه، هذا قاعد يحكي محقق المعارج، نص العبارة الذي نقلها وين الشيخ الرسائل، أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا إلى آخره. وهذا الذي ذكره الشيخ قدس سره هنا وهناك لعله يشتمل على نحو من التناسي، إذ كيف تقول في البداية أول من أثار وفتح باب الإشكال هو منه الخنساري، وبعدين تقول ماذا الحل الذي هو أشفق منين أشفق الذي هو أسبق من الخنشار بكثير تقول على أنه أشار في عبارته يظهر من عبارته هذا التفصيل. يعني حق المحقق الحلي رحمة الله عليه ذهب سدى بمقتضى تلك الحق الامتياز في الحقيقة بمقتضى تلك العبارة على أي حال تهمهم لطيفة هذه. بس هذا نحو من التنافي في من ما تحب تنافي يمكن أنه قضية ليست مهمة سواء كان تنافيا أو غير تنافي أكثر هذا النحو من التهافتات التي قد تحصل. والمهم أن هذا التفصيل اختاره الشيخ الأعظم ومن بعده الشيخ النائي أعطاه إذن قوة أكثر. ولكن الحجة التي تمسك بها النائي تغير الحجة التي فكل له حجته. وفي البداية لا بد وأن نعرف المقصود من هذا التفصيل ثم بعد ذلك معرفة الحجة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.